الحمد لله الذي أعلى شأن العلم والعلماء، وجعل طلب العلم من أجل الأعمال وأعظم القربات، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله حثنا على طلب العلم وأمرنا به، فقال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين أقمار الدجى ومصابيح الهدى ومن سار على نهجهم واقتفى إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه سيرة مختصرة، سيرة مختصرة لعالم من علماء الأمة وفقيه من فقهاء الملة، ملأ الله به الدنيا علما وتعجب من فقهه واستنباطه القاسي والداني، واستفاد من بحر علومه الكبير والصغير والعالم والجاهل. إنه شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ينتهي نسبه إلى قبيلة لهبة من بني تميم. ولد في ليلة 27 من شهر رمضان سنة 1347 للهجرة في مدينة عنيزة إحدى مدن القصيم. نشأ نشأة صالحة طيبة، وتعلم القراءة والكتابة في الكتاب قبل فتح المدارس النظامية، وتعلم القرآن على جده لأمه عبد الرحمن ابن سليمان آل دامغ، فحفظ القرآن في سن العاشرة، ثم تتلمذ على يد الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، وهو شيخه الأول، إذ أخذ عنه العلم وتأثر بمنهجه وتأصيله واتباعه للدليل وطريقته في التدريس. ولما فتح معهد الرياض العلمي استأذن شيخه ابن سعدي في الالتحاق به فدرس فيه، وكانت الدراسة في المعهد العلمي بعد الابتدائي وقبل الكلية ومدتها 4 سنوات. وكان في ذلك الوقت نظام يسمى بنظام القفز، وهو أن من يكون عنده استعداد للتقدم في الدراسة فإنها تتاح له الفرصة في العقدة الصيفية، فيدرس مقررات السنة التي بعد سنته التي انتهى منها ويختبر فيها. فاختصر شيخنا رحمه الله المعهد في سنتين. ثم لما فتح المعهد العلمي بعنيزة سنة 74 و300 وألف، اختير معلما فيه مع استمراره في حضور دروس شيخه ابن سعدي رحمه الله. ثم لما فتحت الكلية، أي كلية الشريعة بالرياض، انتسب فيها وأخذ شهادتها بجدارة منتسبة. وبعد افتتاح كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم انتقل من التدريس في المعهد إلى الكلية، واستمر فيه في التدريس فيها إلى أن توفي رحمه الله. ولما توفي شيخه عبد الرحمن بن سعدي سنة 76 و300 وألف، تولى الإمامة والخطابة والتدريس في المسجد الجامع الكبير بعنيزة، واستمر على ذلك حتى توفاه الله. أيها المسلمون، وحين كان الشيخ العثيمين رحمه الله يدرس في المعهد العلمي في الرياض، التحق بدروس سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، بالإضافة لتدريس الشيخ له في المعهد العلمي، حيث كان الشيخ ابن باز يدرس أيضا في المعهد العلمي. ولما عرفه الشيخ ابن باز اعتنى به وخصه بدروس زائدة على ما كان يلقيه لعلوم الطلبة، وذلك لما رأى عليه من شدة الحرص وقوة الفهم والنباهة. فقرأ على الشيخ ابن باز رحمه الله في صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها. ولم يزل الشيخ ابن عثيمين محل تقدير وإكبار من الشيخ ابن باز حتى توفي رحمهم الله. ومن العلماء الذين درس عليهم الشيخ في المعهد العلمي واستفاد منهم الشيخ المفسر الأصولي محمد بن أمين الشنقيطي رحمه الله صاحب التفسير المشهور أضواء البيان. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أول لقاء جمعه بالشنقيطي بينما نحن في قاعة الفصل في المعهد العلمي إذ دخل علينا رجل بدوي الهيئة أسمر البشرة رث الثياب وجلس على مقعد التدريس، فقلت في نفسي الآن أترك شيخنا ابن سعدي وعلمه وعلمه الواسع وطيبته وأريحيته وسماحة نفسه من أجل أن أتعلم عند هذا الإفريقي البدوي، يا ضيعة العلم والعلماء. ثم إن هذا العربي بدأ في الكلام فحمد الله وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم وتكلم في فنون العلم وصنوفه من حفظه من غير كتاب، فشرق وغرب وتلا الآيات ونقل أقوال المفسرين والفقهاء وخلافاتهم قديمها وحديثها، وذكر الأحاديث بأسانيدها وشواهدها والحكم عليها، وروى الأشعار والنصوص والشواهد الطويلة الهائلة، وتفجر أنهار العلوم من بين جنباته وتدفقت من لسانه كالسيل الهادر علوم وأقوال لا يكاد يحويها صدر عالم لقيناه أو عاصرناه. يقول شيخنا رحمه الله ففرحت بذلك أشد الفرح وشكرت الله أن تمكنت من لقيا هذا الجبل الأشم والبحر الزاخر الشيخ الشنقيطي رحمه الله. أيها المسلمون، وأما بذل الشيخ العثيمين رحمه الله للعلم وقيامه بالدعوة فهو متنوع ومتعدد في جوانب كثيرة، وهكذا أهل العلم يكثر خيرهم ويعظم نفعهم للناس لما حصلوا من العلم ويسيرون كالغيث حيثما حل هطل. فكان رحمه الله يبذل العلم عن طريق التدريس وعن طريق المحاضرات في المدن التي ينتقل إليها داخل المملكة، وكان يلقي محاضرات عن طريق الهاتف إلى أوروبا وأمريكا وغيرها، ويقوم بالتدريس في المسجد الحرام لا سيما في شهر رمضان، ويشارك في توعية الحجاج في مواسم الحج بالفتاوى وإلقاء الدروس والمحاضرات. ومن مجالات دعوته ونفع المسلمين رحمه الله قيامه بالفتاوى على ما يرد عليه من أسئلة من داخل المملكة وخارجها، سواء بالمراسلة أو المقابلة أو عن طريق الهاتف. وقد خصص وقتا معينا للإفتاء عن طريق الهاتف، وكان يواظب على الإفتاء في هذا الوقت وهو في بلده عنيزة، فإذا سافر جعل تسجيلا على الهاتف يرشد إلى رقمه في المدينة التي ينتقل إليها. ومن مجال تعليمه ودعوته مشاركة كثيرة مفيدة في الإذاعة، فله برامج ثابتة في الإذاعة هي برنامج نور على الدرب، وبرنامج سؤال على الهاتف، وبرنامج من أحكام القرآن، وله أحاديث في الإذاعة غير ثابتة في موضوعات متنوعة. وأما دروسه العلمية المسجلة في الأشرطة ومؤلفاته المكتوبة المطبوعة فقد سارت مسير الليل والنهار، واستفاد منها حتى العلماء المعاصرون لشيخنا رحمه الله، بل الآن قد جعل له محطة تلفزيونية تبث الموروث العلمي الذي خلفه الشيخ من الدروس والمحاضرات والفتاوى وغيرها إلى أنحاء العالم. بل إن كثيرا من الجامعات الشرعية في الداخل والخارج كلفت طلابها بكتابة الرسائل العلمية في بعض علوم الشيخ وما تميز به من طرق الاستنباط وطريق التدريس وما أشبه ذلك. وفي العام الماضي تم إحصاء هذه الرسائل فزادت على 72 رسالة ما بين ماجستير ودكتوراه في علوم الشيخ رحمه الله. ولا شك أن هذا يدل على المنزلة العالية التي بلغها الشيخ رحمه الله حتى صار محل استفادة طلاب العلم في مجالات مختلفة. فاللهم اغفر لشيخنا، ابن عثيمين ولجميع علماء المسلمين الأحياء منهم والميتين، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن تلاميذ الشيخ العثيمين رحمه الله كثيرون جدا، فأخذوا عنه العلم في معهد عنيزة العلمي وكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم وفي المسجد الجامع الكبير وفي الحرم المكي وغيرها. فتدريسه في المسجد الجامع الكبير مدته 45 سنة، وتدريسه في المعهد والكلية مدته 47 سنة. وكان عدد كبير من الطلبة من داخل المملكة وخارجها يرتحلون إليه لتلقي العلم عنه، لا سيما في الصيف، حيث كان له دروس كثيرة في الصباح وبعد العصر وبعد المغرب، ولا ينقطع عن التدريس بعد المغرب في جميع أيام السنة. أيها المسلمون، بل إن تتلمذ الناس على علم الشيخ ودروسه ليس بالجلوس عنده فقط في المسجد، بل امتد حتى قرأوا كتبه وسمعوا دروسه مسجلة فتأثروا بها واستفادوا منها. يقول أحد طلبة العلم: اجتمعت يوما في الحرم المكي في شهر رمضان بعدد من المسلمين الأفارقة من نيجيريا، والذين تحلقوا لاستماع درس شيخنا العثيمين رحمه الله في الحرم، وكان بعضهم يبكي بحرقة ويرفع يديه بالدعاء بكلام لا أفهمه. فسألتهم: لماذا تبكون؟ فقالوا: كنا مجموعة من النصارى، أهدى إلينا أحد طلبة العلم في نيجيريا شريطا للشيخ محمد العثيمين في العقيدة، فأسلم بسبب ذلك الشريط 18 شابا، ومنهم هؤلاء الفتية الذين يبكون فرحا لرؤيتهم للشيخ ويدعون الله له والفضل له بعد الله في إسلامهم. ومرة زارت مجموعة من الأمريكان السود شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في الحج، وكانوا يتكلمون اللغة العربية بفصاحة وكأنهم عرب أقحاح. قالوا للشيخ: نحن تلاميذك. فقال: لا أذكر أنكم درستم عندي. فقالوا: يا شيخ، لقد سمعنا شروحك في الأشرطة في الواسطية وكتاب التوحيد وغيرها، فنحن نعتبر أنفسنا تتلمذنا عليك. بل يقول أحد مرافق الشيخ: في موسم الحج رأيت قصة عجيبة غريبة مؤثرة. يقول: في عام 1416 للهجرة كنت مرافق لسماحة شيخنا وهو يزور الحجاج كعادته كل سنة، يسلم عليهم ويحدثهم ويجيبهم عن أسئلتهم في مطار الملك عبد العزيز بجدة. فدخلنا صالة استقبال كان فيها حجاج من الجمهوريات الروسية المسلمة، وليس فيهم من يتكلم العربية. فسأل الشيخ رحمه الله إن كان معهم مترجم يترجم كلامه إليهم، فلم نجد إلا شابا سعوديا في استقبالهم يتحدث بلسانهم. فطلبنا منه أن يترجم كلام الشيخ، فوافق، وأخذ الشيخ رحمه الله يتكلم والشيخ يترجم. وفي أثناء حديثه دخل شاب يركض، عرفنا فيما بعد أنه مرشد الحملة الروسية، وإذا به يتحدث العربية بطلاقة، وطلب أن يقوم هو بالترجمة، فأخذ مكبر الصوت وهو لا يعلم من الشيخ المتكلم، حتى إذا فرغ شيخنا رحمه الله من حديثه جاء ليسلم عليه، فقلنا له: مقدمين، هذا الشيخ محمد بن عثيمين. فاستغربنا من معرفة هذا الشاب للشيخ، وإذا به يسلم عليه ويضم الشيخ بذراعيه، وأخذت الدموع تنهال من عينيه وهو يقول: الشيخ محمد العثيمين، ويكرر اسمه فرحا: الشيخ محمد العثيمين. ثم ما لبث أن أخذ مكبر الصوت ونادى بصوت عال في أفراد الحملة بكلام لم نفهم منه سوى ترديده لاسم الشيخ، وكانت المفاجأة أكبر عندما أخذ أفراد الحملة يبكون وارتفعت أصواتهم وهم يرددون اسم الشيخ العثيمين. وقال الشاب يا شيخ كل هؤلاء طلابك، هؤلاء كانوا يدرسون كتبك في الأقبية تحت الأرض لما كان تعليم الإسلام عندنا ممنوعا محرما، وهم في شوق للسلام عليك، فأقبلوا إلى الشيخ رحمه الله يسلمون عليه ويقبلون رأسه ويديه وهم يبكون ويرددون اسمه ويدعون الله له. فكان من أشد المواقف تأثيرا، وما علمت أحدا بقي في ذلك المكان إلا بكى وتأثر بما رأى وبما سمع. أيها الإخوة، الخطبة لا تكفي، الخطبة لا تكفي لذكر المواقف للشيخ وصفات له عجيبة عظيمة استفادها من اقتدائه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبالخطبة القادمة بإذن الله عز وجل نخصصها عن الصفات التي اتصف بها الشيخ رحمه الله وبعض المواقف المؤثرة من سيرته. عسى الله أن ينفعنا وإياكم بسير الصالحين وصفات المتقين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر الأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم اغفر لعلمائنا وأئمتنا وارفع درجاتهم في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا محمد العثيمين، اللهم اغفر له ولوالديه وأولاده ومشايخه وطلابه وأحبابه. اللهم عوضنا عن موت العلماء من يقوم مقامهم وينشر علمهم ويقوم بدعوتهم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.